أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. فضل حضرتك.
نعم شيخنا أكرمكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله. قال رحمه الله: وأما حديثه عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما، فهو مرسل في روايته عند جميع رواته، وقد أسندناه من طرق في التمهيد صحاح كلها، منها حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس، وحديث الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين، وكانت صلاته قصرا وخطبته قصرا، وكان يتلو في خطبته آيات من القرآن. واختلف الفقهاء في الجلوس بين الخطبتين، هل هو فرض أم سنة؟ فقال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه: الجلوس بين الخطبتين في الجمعة سنة، فإن لم يجلس بينهما فقد أساء ولا شيء عليه، إلا أن مالكا قال: يجلس جلستين، إحداهما قبل الخطبة والأخرى بين الخطبتين. وقال أبو حنيفة: لا يجلس الإمام أول ما يخطب ويجلس بين الخطبتين. وقال الشافعي: يجلس حين يظهر على المنبر قبل أن يخطب، لأنه ينتظر الأذان، ولا يفعل ذلك في العيدين لأنه لا ينتظر أذانا، فإن ترك الجلوس الأول كرهته ولا إعادة عليه، لأنه ليس من الخطبتين ولا فصل بينهما. وأما الجلوس بين الخطبتين فلا بد منه، فإن خطب خطبتين لم يفصل بينهما أعاد ظهرا أربعة. وقال أبو ثور: يخطب خطبتين ويجلس جلستين. واختلفوا أيضا في الخطبتين يوم الجمعة وما يجزئ منهما، وهل هي فرض أو سنة. فالروايات عن أصحابنا فيها مضطربة، والخطبة عندنا في الجمعة فرض، وهو قول ابن القاسم: ولا يجزئ عنده إلا أقل ما يقع عليه اسم خطبة من الكلام المؤلف المبتدأ بالحمد لله. وأما تكبيرة أو تهليلة أو تسبيحة كما قال أبو حنيفة فلا تجزئه. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك: إن كبر أو هلل أو سبح أجزأه من الخطبة. قال ابن وهب عن مالك: يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس ويجلس جلستين. وقال الثوري: لا تكون جمعة إلا بخطبة. وقال الشافعي: لا تجزئ الجمعة بأقل من خطبتين قائمة، فإن خطب جالسا وهو يطيق لم يجزه، وإن علموا أنه يطيق لم تجزهم أو لم تجزهم جمعة. قال: وأقل ما يقع عليه اسم خطبة منهما أن يحمد الله في أول كل واحدة منهما، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى، ويدعو في الآخرة، لأن الخطبة جمع بعض الكلام إلى بعض. قال: وإن خطب خطبة واحدة عاد فخطب ثانية مكانه، فإن لم يفعل حتى ذهب الوقت أعاد الظهر أربعة. قال: ولا تتم الخطبة إلا أن يقرأ في إحداهما بآية أو أكثر، ويقرأ في الآخرة أيضا بآية أو أكثر، والقراءة في الأولى أكثر، وما قدم من الكلام في الخطبة أو القراءة أو أخر لم يضره. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن خطب الإمام بالناس يوم الجمعة فقال الحمد لله، أو قال سبحان الله، أو قال لا إله إلا الله، أو ذكر الله، ولم يزد على هذا شيئا أجزأه من الخطبة. وقال محمد: لا يجزئه حتى يكون كلاما يسمى خطبة. قال أبو عمر: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والذكر هاهنا الصلاة والخطبة بإجماع. فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله كيف هي، وفي أي وقت هي، وكم ركعة هي، ولم يصلها قط إلا بخطبة، فكان بيانه ذلك فرضا كسائر بيانه لمجملات الصلوات في ركوعها وسجودها وأوقاتها وفي الزكوات ومقاديرها وغير ذلك من مجملات الفرائض المنصوص عليها في الكتاب. وقد استدل بعض أصحابنا على وجوب الخطبة بقوله تعالى: وتركوك قائما، لأنه عاتب بذلك الذين تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب يوم الجمعة وانفضوا إلى التجارة التي قدمت العير بها في تلك الساعة، وعابهم بذلك، ولا يعاب إلا على ترك الواجب. وما قدمناه من القول في وجوبها لازم قاطع والحمد لله. وأجمعوا أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن قدر على القيام، فإن أعيا وجلس للراحة لم يتكلم حتى يعود قائما. وقد كان عثمان ربما استراح في الخطبة ثم يقوم فيتكلم قائما، وأول من خطب جالسا معاوية، لا يختلفون في ذلك. وقد ذكرناه بإسناده في موضعه والحمد لله. قال رحمه الله: كتاب الصلاة في رمضان. قال: باب الترغيب في الصلاة في رمضان. ذكر فيه مالك حديثين مسندين، أحدهما عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس الحديث، والآخر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان الحديث. ففي الحديث الأول من الفقه الاجتماع في النافلة، وأن النوافل إذا اجتمع في شيء منها على سنته لم يكن لها أذان ولا إقامة، لأنه لم يذكر الأذان في ذلك ولو كان لذكر ونقل. وأجمع العلماء ألا أذان في شيء من السنن والنوافل، وأن الأذان إنما هو للمكتوبات فأغنى عن الكلام في ذلك. وفيه أن قيام رمضان سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، مندوب إليها مرغب فيها، ولم يسن منها عمر إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويرضاه، وما لم يمنعه من المواظبة عليه إلا أن يفرض على أمته، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم. فلما علم عمر ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أن الفرائض في وقته لا يزاد فيها ولا ينقص منها، أقامها للناس وأحياها وأمر بها، وذلك سنة 14 من الهجرة صدر خلافته. وقد أوضحنا ما فضل به عمر من ذلك وغيره في التمهيد. ومما يدل على أن قيام شهر رمضان سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكره ابن وهب عن مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: خرج النبي وإذا الناس يصلون في رمضان في ناحية المسجد، فقال: من هؤلاء؟ قيل: ناس لهم قرآن، وأبي بن كعب يصلي بهم وهم يصلون بصلاته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أصابوا ونعم ما صنعوا. وذكر الدارقطني عن إسماعيل بن محمد الصفار عن أبي قلابة الرقاشي عن بشر بن عمر عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا لفظ لم يروه أحد عن مالك في هذا الحديث إلا أبو قلابة الرقاشي عن بشر بن عمر، قاله الدارقطني وهو كما قال. ومما يؤيد ذلك قول عائشة: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به لئلا يفرض على الناس. وقد ذكرنا في التمهيد حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بهم في رمضان عند 7 بقين منه ليلة إلى ثلث الليل، ولم يقم بهم التي تليها، وقام بهم التي بعدها وهي الخامسة إلى أن ذهب شطر الليل، ثم قام بهم الثالثة حتى خشوا أن يفوتهم السحور. هذا كله معنى الحديث لا لفظه. ومثله حديث النعمان بن بشير قال: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة 23 إلى ثلث الليل، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قمنا ليلة 27 حتى ظننا ألا ندرك الفلاح، وكانوا يسمونه السحور. وهذا كله يدل على أن قيام رمضان جائز أن يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام بحظه عليه وعمله به، وأن عمر إنما سن منه ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. فقد ذكرنا في التمهيد الاختلاف على مالك وعلى ابن شهاب في إسناده في هذا الحديث ومتنه بأبسط ما يكون والحمد لله. وفيه من الفقه فضل قيام رمضان، وظاهره يبيح فيه الجماعة والانفراد، لأنه لم يقل فيه من قام رمضان وحده ولا في الجماعة، وذلك كله فعل خير. وقد ندب الله إلى فعل الخير بقوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إيمانا واحتسابا، دليل على أن الأعمال الصالحة إنما يقع بها غفران الذنوب وتكفير السيئات مع الإيمان والاحتساب وصدق النيات. وقد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة منها والندم عليها واعتقاد ترك العودة والرجوع إليها، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: باب ما جاء في قيام رمضان. مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. قال أبو عمر: الأوزاع في هذا الحديث هم الجماعات المتفرقون، وقد يقال للجماعة المتفرقة عزون. قال الله تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أي جماعات متفرقة. وفي حديث سمرة بن جندب قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس متفرقون، فقال: ما لي أراكم عزين. وفيها وجوه لأهل التفسير معانيها كلها متقاربة. وفي الحديث نفسه ما يدل على تفسير الأوزاع، لأنهم كانوا يصلون متفرقين خلف كل إمام رهط، فجمعهم عمر على قارئ واحد واختار لهم أقرأهم، امتثالا والله أعلم لقوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. رواه أبو مسعود الأنصاري عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأقرأهم أبي بن كعب. وقال عمر بن الخطاب: علي أقضانا وأبي أقرأنا، وإنا لنترك أشياء من قراءة أبي. وفي خروجه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال: نعمت البدعة، دليل على أنه كان لا يصلي معهم، وأنه كان يتخلف عنهم إما لأمور المسلمين وإما للانفراد بنفسه في الصلاة. وروى ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: دعاني عمر أتغدى عنده في شهر رمضان، يعني السحور، فسمع هيعة الناس حين انصرفوا من القيام، فقال عمر: أما إن الذي بقي من الليل أحب إلي مما مضى منه.
نعم.
وفيه دليل على أن قيامهم كان
هنا أول. سؤال لو الشيخ حماد دكتور أحمد يشاركنا فيه. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لما يكون الحديث في سنن أبي داود يتكلم حوله ويذكر أنه في أبي داود وكذا، يعني يجري ذكر أبي داود وسننه على لسانه كثيرا بخلاف سنن الترمذي، فيذكر بعض الأحاديث وتكون في الترمذي ولا يذكر الترمذي ولا يأتي له على يعني ذكر. فده يرجع إلى أن الترمذي لم يكن مشهورا في الأندلس مثلا.
حضرتك تقصد ابن عبد البر؟
أيوة.
لا يذكر الترمذي كثيرا،
أو ما رأيته ذكره ربما دي مرة مثلا، لكن
هو
لا يمر معنا كمثل ما يمر أبو داود. هو يعتني بأبي داود عند الكلام على التفصيل في الأحاديث وأسنادها وكذا، وعندنا أحاديث
نعم.
كثيرة في مثل في الترمذي. الحديث الأخير ده في الترمذي حديث وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأقرأهم أبي بن كعب. هذا في الترمذي.
نعم. السلام عليكم أولا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطبعا الإمام الترمذي سننه قيل أنها لم تدخل الأندلس إلا متأخرا، حتى أن الذهبي رحمة الله عليه في ترجمة ابن حزم لما ذكر ابن حزم في كتابه في المحلى دائما لما يضاعف حديث موجود عند الترمذي يقول محمد بن عيسى مجهول، اللي هو الترمذي يعني. فالذهبي طبعا كان بيرد عليه ويعامل بأنه لم يكن يعرف الترمذية جيدا، لكن طبعا ثبت أن الترمذي كان عرف عند بعض أهل الأندلس، وهناك من تلقى كتاب الترمذي في الأندلس من طريق الترمذي. لكن سبب شهرة سنن أبي داود أن الدولة الموحدية التي حكمت بعد دولة المرابطين كانت يعني تلزم الناس بكتاب الله تعالى، وتلزم القضاء بالاحتكام إلى سنن أبي داود. حتى أن أبا يعقوب منصور الموحدي كان يقول أنه ليس إلا هذا وهذا، وأشار إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنن أبي داود، أو هذا وأشار إلى السيف، هذا في طريقته في الحكم يعني. فكان سنن أبي داود مشهور، ودخل من طريق ابن داسة، محمد البكر ابن داسة راوي سنن أبي داود، دخل الأندلس وانتشر فيها، بخلاف سنن الترمذي يعني كانت غير مشهورة بالنسبة إلى سنن أبي داود، لكن هي كانت موجودة يعني، والله أعلم.
أنا لاحظت في الاستذكار كله أنه لم يذكر الترمذي إلا يعني بعدد أصابع اليد الواحد 5 مرات. إن ذكر مثلا محمد بن إسماعيل الترمذي، محمد بن إبراهيم الترمذي، لكن محمد بن عيسى الإمام صاحب السنن فده مرات 4-5.
نعم، وطبعا كان بعض المشايخ يعني قديما قد استشكل كلام الذهبي في عدم دخول سنن الترمذي للأندلس. فكنت أنا أبحث يعني في الفهرست لابن خير عشان خاطر أدور كده سنن أبي داود جات له إزاي، وطبعا بيذكر في الفهرست بيذكر الكتب وإسناده إليها. فوقفت يعني على بعض الرواة الأندلسيين اللي هم جاء سنن أبي داود من سنن الترمذي من طريقين. فالمسألة فيها بحث يعني، لعل إن شاء الله ربنا ييسره يعني.
اللهم آمين. عام في كل السنن، كمثل مثلا كل الموطأ دخل من طريق يحيى، والبخاري دخل من طريق من، وهكذا، ولا في أبي داود بس البحث يعني؟
في حضرتك تقصد في الترمذي بس؟ الترمذي هو يعني قليل الشهرة.
بتبحث في أبي داود كيف دخل، ولا في الترمذي؟
لا، في الترمذي. ما الإشكالية في الترمذي إن إزاي ابن حزم ما يعرفوش؟
نعم.
وطبعا ابن حزم وابن عبد البر كانوا في عصر واحد.
أيوة نعم. طيب، والقلة هنا في الذكر معناه إنه كان بينقل مثلا عنه بواسطة؟
ولا ممكن في البحث يا
هي بين
يعني
هو قد هو
يعني نعم
قد ذكر فضل من الشيخ يعني قد ذكر من قبل الكلام حول قضية طرح الأسماء في مسألة الأقران يعني، كذلك ذكر هذا في ابن حزم والترمذي في جرح أنهم كان بينهم ما يكون بين الأقران، فلم يعترف به ولم يره
ابن حزم يعني.
ابن حزم، فهل هذا ممكن يدخل فيه ابن عبد البر؟ قد يكون بابا أيضا من ضمن الأبواب أنه لم يره،
لكنه ذكره ولما ذكر ابن حزم عرض به.
ما هو هذا، هو هذا
ممكن، لكن هذا ذكر الترمذي تصريحا فعلا.
نعم،
لكن هو الإشكالية
أكمل بس الفكرة.
نعم.
هو في هذه هما مع كونهم كان ما يكون بينهم ما بين الأقران من الطعن، لكنهم كانوا يستدلون بالتعريض يعني، لا يصرحون ولا يضخمون، ويأتي دائما بلفظ التمريض في الرواية وقد روية إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي يستدل بها. فقد يكون أيضا هذا من لأنه وصلوا معنى أنه
بس إحنا بنتكلم الآن عن الترمذي، والترمذي سابق على عهد ابن عبد البر ب 200 سنة ولا كم سنة؟
200 سنة؟
ما أنا بقول لحضرتك الترمذي متوفى 273، وابن حزم 456 تقريبا.
نعم.
456. يعني بعديه ب 200 سنة إلا شوية يعني.
أي.
كان يقولون أنه يعني كان لا يراه، يعني لا يراه من المقدمين في العلم عنده، يعني
أو لم يصله.
لا أظن، يعني صعب كتير أن يكون 200 سنة لم يصل الترمذي إلى الأندلس.
لا يعني لم يصله بجلالته يعني.
نعم، ربما ربما.
هو طبعا كانت الكتب كثيرة جدا وقتها ومنتشرة، وكان في كتب منتشرة في الأندلس أصلا، يعني موجودة كثيرة في الأندلس. فلعل على قول الشيخ أحمد ربنا يبارك فيه إن ما يكونش الترمذي بجلالته قد وصل للأندلس، يعني وإن كان موجود لكن لم يكن قد عظم في نفس الأندلسيين ساعتها، يعني والله أعلم.
نعم، طيب توكلنا على الله، ننتظر البحث إن شاء الله. بسم الله، تفضل شيخ عزت.
نعم شيخ،
عفوا للمقاطعة، اللهم آمين.
الله يكرمك يا رب.
آمين. جميل.
قال رحمه الله: وفيه دليل على أن قيامهم كان أول الليل، ثم جعله عمر في آخر الليل، فلم يزل كذلك في معنى ما ذكر مالك إلى زمان أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. قال: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. وروى مالك في هذا الباب عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس ب11 ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. ورواه ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية عمن حدثه عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر أبي بن كعب أن يقيم بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئين ولا ينصرف من القيام حتى يرى فروع الفجر. لم يذكر ابن عيينة في هذا الخبر تميما الداري مع أبي بن كعب كما ذكره مالك. وقد يمكن أن يكون تميم الداري أقيم للنساء، لأن في حديث ابن شهاب، وهو أثبت حديث في هذا الباب، أنه جمعهم على أبي بن كعب. وقد روى ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب جمع الناس في قيام رمضان، الرجال على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن خيث بن أبي حثمة على سليمان بن أبي حثمة. فيمكن أن يكون تميم الداري أقيم وقتا ما للنساء، والله أعلم. وابن عيينة عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال: لما دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان أبق إمامنا، يعني أبي بن كعب، وكان يصلي بالرجال. وأما قول عمر نعمة البدعة في لسان العرب اختراع نعمة البدعة في لسان العرب اختراع ما لم يكن وابتداؤه، فما كان من ذلك في الدين خلافا للسنة التي مضى عليها العمل، فتلك بدعة لا خير فيها، وواجب ذمها والنهي عنها والأمر باجتنابها وهجران مبتدعها إذا تبين له سوء مذهبه. وما كان من بدعة لا تخالف أصل الشريعة والسنة فتلك نعمة البدعة كما قال عمر، لأن أصل ما فعله سنة. وكذلك قال عبد الله بن عمر في صلاة الضحى وكان لا يعرفها، وكان يقول: وللضحى صلاة. وذكر ابن أبي شيبة عن ابن علي عن الجريري عن الحكم عن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: بدعة ونعمة البدعة. وقد قال تعالى حاكيا عن أهل الكتاب: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وأما ابتداع الأشياء من أعمال الدنيا فهذا لا حرج فيه ولا عيب على فاعله. وأما قوله: والتي ينامون عنها أفضل، فلما جاء في دعاء الأسحار، وقد أثنى الله على المستغفرين بالأسحار، وجاء عن أهل العلم بتأويل القرآن في قوله تعالى حاكيا عن يعقوب: سوف أستغفر لكم ربي، قالوا أخرهم إلى السحر. وقال عليه الصلاة والسلام: ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل ويروى نصف الليل، فيقول: هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ وسيأتي ذكر هذا الحديث في موضعه. وفي حديث مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس ب11 ركعة. هكذا قال مالك في هذا الحديث 11 ركعة، وغير مالك يخالفه فيقول في موضع 11 ركعة فيقول في موضع 11 ركعة 21. ولا أعلم أحدا قال في هذا الحديث 11 ركعة غير مالك، والله أعلم. إلا أنه يحتمل أن يكون القيام في أول ما عمل به عمر ب11 ركعة، ثم خفف عليهم طول القيام ونقلهم إلى 21 ركعة يخففون فيها القراءة ويزيدون فيها الركوع والسجود، إلا أن الأغلب عندي في 11 ركعة الوهم، والله أعلم. وذكر عبد الرزاق عن داود بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وتميم الداري على 21 ركعة يقومون بالمئين وينصرفون في فروع الفجر. وروى وكيع عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب نهر رجلا يصلي بهم 20 ركعة. وروى الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن السائب بن يزيد قال: كنا ننصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا فروع الفجر، وكان القيام على عهد عمر 23 ركعة وقد فروع الفجر وقد دنا فروع الفجر وكان القيام على عهد عمر 23 ركعة. وهذا محمول على أن 3 للوتر، والحديث الأول على أن 1 للوتر، والوتر بواحدة قد تقدمها ركعات يفصل بينهن وبينها بسلام، وبثلاث لا يفصل بينها بسلام، كل ذلك معروف معمول به في المدينة. وسنذكر ذلك في موضعه من هذا الكتاب، ونذكر وجه اختيار مالك لما اختاره من ذلك إن شاء الله.
وطبعا هنا الحكم على أن مالك تفرد به رده من تلا بن عبد البر من الشراح. الزرقاني رحمه الله يقول إنه في سنن سعيد بن منصور أيضا من وجه آخر 11 كما قال مالك. نعم.
قال: وذكر عبد الرزاق،
حديث عائشة مشهور في هذا: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة.
قال: وذكر عبد الرزاق
الزرقاني إلى ذلك السيوطي في كتاب المصابيح، فليس بوهم يعني.
شيخنا هي: ونذكر وجه اختيار مالك لما اختاره من ذلك، ولا ما اختاره من ذلك؟
لا بأس بهما.
وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمران بن موسى أن يزيد بن قصيفة أخبره عن السائب بن يزيد قال: جمع عمر الناس على أبي بن كعب وتميم الداري، فكان أبي يوتر 3 ركعات. وعن معمر عن قتادة عن الحسن قال: كان أبي يوتر 3 لا يسلم إلا من 3 مثل المغرب. وقد سئل مالك عن الإمام يوتر 3 لا يفصل بينهن، فقال: أرى أن يصلي خلفه ولا يخالف، أرى أن يصلى خلفه ولا يخالف. قال مالك: كنت أنا أصلي معهم، فإذا كان الوتر انصرفت ولم أوتر معهم. وقد روى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة. وهذا كله يشهد بأن الرواية 11 ركعة وهم وغلط، وأن الصحيح 23 و21 ركعة، والله أعلم. وقد روى أبو شيبة واسمه إبراهيم بن علية بن عثمان عن الحكم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر، وليس أبو شيبة بالقوي عندهم. ذكره ابن أبي شيبة عن يزيد بن رومان عن أبي شيبة عن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان. وروي 20 ركعة عن علي وشتير بن شكل وابن أبي مليكة والحارث الهمداني وأبي البختري، وهو قول جمهور العلماء، وبه قال الكوفيون والشافعي وأكثر الفقهاء، وهو صحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة. وقال عطاء: أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة بالوتر، وكان الأسود بن يزيد يصلي 40 ركعة ويوتر 7. وذكر ابن القاسم عن مالك 39 والوتر 3، وزعم أنه الأمر القديم. وذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن داود بن قيس قال: أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون 36 ركعة ويوترون 3. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن داود: قيام رمضان 20 ركعة سوى الوتر لا يقام بأكثر منها استحبابا. وذكر عن وكيع عن حسن وذكر عن وكيع عن حسن بن صالح عن عمرو بن قيس عن أبي الحسين عن علي أنه أمر رجلا يصلي بهم في رمضان 20 ركعة، وهذا هو الاختيار عندنا وبالله توفيقنا. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، واختلفوا في الأفضل من القيام مع الناس والانفراد في شهر رمضان. فقال مالك والشافعي: صلاة المنفرد في بيته في رمضان أفضل. قال مالك: وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس. قال مالك: وأنا أفعل ذلك، وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في بيته. واحتج الشافعي بحديث زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قيام رمضان: أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال الشافعي: ولا سيما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، على ما في ذلك من الفضل. وقد ذكرنا حديث زيد بن ثابت بإسناده هذا في التمهيد، وروينا عن ابن عمر وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس. وجاء عن عمر وعلي أنهما كانا يأمران من يقوم للناس في المسجد، ولم يجئ عنهما أنهما كانا يقومان معهم. وأما الليث بن سعد فقال: لو أن الناس كلهم قاموا في رمضان لأنفسهم وأهليهم حتى يترك المسجد لا يقوم فيه، لكان ينبغي أن يخرجوا إلى المسجد حتى يقوموا فيه في رمضان، لأن قيام رمضان من الأمر الذي لا ينبغي للناس تركه، وهو مما سن عمر للمسلمين وجمعهم عليه. قال الليث: وأما إذا كانت الجماعة قد قامت في المسجد فلا بأس أن يقوم الرجل لنفسه في بيته وأهل بيته. قال أبو عمر: وحجة الليث ومن قال بقوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. رواه العرباض بن سارية عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. رواه حذيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: يقول الليث في هذه المسألة وقال بقول الليث وقال بقول الليث في هذه المسألة جماعة من المت... صحيح شيخنا؟
في حي، ولكن الوقت وقت المدارس، فالأصوات ما شاء الله يعني. نعم.
وقال بقول الليث وقال بقول الليث في هذه المسألة جماعة من المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة والشافعي. فمن أصحاب أبي حنيفة عيسى بن أبان وبكار بن قتيبة وأحمد بن أبي عمران والطحاوي. ومن أصحاب الشافعي إسماعيل بن يحيى المزني وابن عبد الحكم، كلهم قال: الجماعة في المسجد في قيام رمضان أحب إلينا وأفضل عندنا من صلاة المرء في بيته. واحتجوا بحديث أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في التمهيد، وإلى هذا ذهب ابن حنبل. قال الأثرم: كان ابن حنبل يصلي مع الناس التراويح كلها، يعني الأشفاع عندنا إلى آخرها، ويوتر معهم، ويحتج بحديث أبي ذر. قال أحمد بن حنبل: كان جابر يصليها في جماعة، وروي عن علي وابن مسعود مثل ذلك. وقد احتج أهل الظاهر في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة، ويروى 27 درجة. وهذا عند أكثر أهل العلم في الفريضة، والحجة لهم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن ثابت: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة. وهذا الحديث وإن كان منقوفا في الموطأ على زيد، فإنه قد رفعه جماعة ثقات، وقد ذكرنا ذلك في موضعه، وبالله التوفيق. قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الصلاة بين التراويح فكرهها، فذكر له في ذلك رخصة ذكر فذكر له في ذلك رخصة عن بعض الصحابة، فقالها رخصة
نعم
فذكر له في ذلك رخصة عن بعض الصحابة فقال: هذا باطل، وإنما فيه رخصة عن سعيد بن جبير والحسن وإبراهيم. قال أحمد: وفيه عن ثلاثة من الصحابة كراهيته: عبادة بن الصامت وأبي الدرداء وعقبة بن عامر. قال أبو عمر: القيام في رمضان نافلة ولا مكتوبة إلا الخمس، وما زاد عليها فتطوع، بدليل حديث طلحة: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة. فإذا كانت النافلة في البيت أفضل منها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة فيه بألف صلاة، فأي فضل أبين من هذا؟ ولهذا كان مالك والشافعي ومن سلك سبيلهما يرون الانفراد في البيت أفضل في كل نافلة. فإذا قامت الصلاة في المساجد في رمضان ولو بأقل عدد، فالصلاة حينئذ في البيت أفضل. وقد زدنا هذه المسألة بيانا في التمهيد، والحمد لله. وأما حديث مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدرك الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. ففيه إباحة لعن الكفرة، كانت لهم ذمة أو لم تكن، وليس ذلك بواجب، ولكنه مباح لمن فعله غضبا لله في جحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله. وأما قوله في رمضان فمعناه أنهم كانوا يقنتون في الوتر من صلاة رمضان ويلعنون الكفرة في القنوت اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه في القنوت على رعل وذكوان وبني لحيان الذين قتلوا أصحاب بئر معونة. وروى ابن وهب عن مالك في القنوت في رمضان إنما يكون ذلك في النصف الآخر من الشهر وهو لعن الكفرة يلعن الكفرة يلعن الكفرة ويؤمن من خلفه ولا يكون ذلك إلا بعد أن يمر النصف من رمضان ويستقبل النصف الآخر
أن يمر ويستقبل
ويستقبل أن يمر النصف من رمضان ويستقبل النصف الآخر. قال مالك فإن دعا الإمام على عدو للمسلمين واستسقى لم أر بذاك بأسا. وروى ابن نافع عن مالك أنه سئل عن لعن الكفرة في رمضان في أول الشهر أم في آخره فقال مالك كانوا يلعنون الكفرة في رمضان في النصف منه حتى ينسلخ رمضان. وأرى ذلك
يعني
واسعا
يعني؟
حتى ينسلخ رمضان وأرى ذلك واسعا إن فعل أو ترك. قال أبو عمر قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه ولعن من انتمى إلى غير أبيه وادعى غير مواليه ولعن المخنثين من الرجال والمذكرات من النساء ولعن من غير تخوم الأرض ولعن المكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليذل أولياء الله ولعن الواصلة والمستوصلة ولعن جماعة يطول ذكرهم قصدا إلى لعنهم وليس لعنه هؤلاء ولا من استحق اللعنة من باب من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتمه عند غضب يغضبه وهو يظنه أهلا لذلك ثم تبين له إذ كان من البشر غير ذلك بل يكون لعنه له صلاة ورحمة كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر فمن سببته أو لعنته فأجعل ذلك عليه رحمة أو كما قال. وقد أوضحناه في موضعه من التمهيد والحمد لله.
يعني اللعن في هذا الموضع على حقيقته. نعم.
قال أخبرني أحمد بن عبد الله عن أبيه عن يونس بن بقي عن ابن بقي ابن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع
ابن مخلد
عن نعم شفنا عن يونس ابن بقي عن بقي ابن مخلد
نعم عن يونس بن بقي عن بقي بن مخلد
نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى أن أبا عبد الرحمن السلمي قنت في الفجر يدعو على قطري
يدعو على
قطري بن الفجاء
على من؟
قطري
أيوة نعم
وروي عن علي
هذا...
نعم
بس هو قطري بن الفجاء فعلا
نعم قطري بن الفجاء كان من رؤوس الخوارج
ايوه لكن هل هو فعلا قطري هذا يعني ادرك حياة النبي عليه الصلاة والسلام
لا ده ابو عبد الرحمن السلمي
كان نعم نعم صح كده اي نعم نعم هذا متصور
في زمان التابعين يعني
أي. نعم
قال وروي عن علي أنه كان يقنت أيام صفين وبعد انصرافه منها يدعو على قوم ويلعنهم كرهت ذكرهم ومن فعل الصحابة وجلة التابعين بالمدينة في لعن الكفرة في القنوت أخذ العلماء لعن الكفرة في الخطبة الثانية من الخطبة والدعاء عليهم والأعرج أدرك جماعة من الصحابة وكبار التابعين وهذا هو العمل بالمدينة والأصل في
طبعا
ذلك
قوله كرهت ذكرهم هذا فقه عالي جدا من ابن عبد البر وفهم لما يكون في أمرين الفهم للحال فهو خارج على مسألة الغضب وما يكون في النفار والشجار والأمر الثاني هو في حكاية هذا وحكايته تحييه وتبقيه ففي السكوت عنه إيه استجابة لأمر الشرع إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وفيه أيضا إماتة لهذا ويعني سكت عنه يقطعه نعم
نعم قال: والأصل في ذلك ما أخبرناه عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا داود بن أمية، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: ليس عليه العمل. وهذا معناه عندي أنه ليس سنة مسنونة فيواظب عليها في القنوت، ولكنه مباح فعله اقتداء بالسلف في ذلك لمن شاء. وقد كان مالك يرى القنوت في النصف الثاني من رمضان في الوتر والدعاء على من استحق الدعاء عليه، ثم ترك ذلك فيما رواه المصريون عنه. وروى أهل المدينة عنه أنه كان يقول: يقنت الإمام في النصف من رمضان ويؤمن من خلفه، وهو قول أحمد وإسحاق. وروي القنوت في النصف الآخر من رمضان عن علي وأبي بن كعب وابن عمر وابن سيرين والثوري والزهري ويحيى بن وثاب. وقال ابن المنذر ومالك والشافعي وأحمد وقال ابن المنذر ومالك والشافعي وأحمد قال أبو عمر أما
يعني أضاف ابن المنذر يعني
نعم وقال نفس الرأي يعني
أضاف إلى هؤلاء المذكورين مالك والشافعي وأحمد يقولون نفس القول.
نعم. قال أبو عمر: أما رواية المصريين ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك في ذلك فإنهم رووا عن مالك أنه سئل: أيقنط الرجل في الوتر؟ فقال: لا. قال: وكان الناس في زمن بني أمية يقنطون في الجمعة، وما ذلك بصواب؟ قال أشهب: سئل مالك عن القنوت في الصبح فقال: أما الصبح فنعم، وأما الوتر فلا أرى فيه قنوتا ولا في رمضان. وقد اختلف فيه عن ابن عمر، فروى ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقنط إلا في النصف من رمضان. وروى ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقنط في الفجر ولا في الوتر. ورواية مالك عن نافع عن ابن عمر نحو ذلك. وأما الشافعي فقال بالعراق فيما روى الزعفراني عنه: يقنط في الوتر في النصف من رمضان، ولا يقنط في الوتر في سائر السنة إلا في النصف الآخر من رمضان. وقال بمصر: يقنط في الصبح، ومن قنت في كل صلاة إن احتاج إلى الدعاء على أحد لم أعبه. قال أبو عمر: لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في القنوت في الوتر حديث مسند. وأما عن الصحابة فروي ذلك عن جماعة، فمن ذلك ما ذكره الطبري قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا يونس عن الحسن قال: أمر عمر أبي بن كعب يصلي بالناس، فكان إذا مضى النصف الأول واستقبلوا النصف الآخر ليلة 16 قنتوا فدعوا على الكفرة. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: القنوت في شهر رمضان؟ قال: أول من قنت فيه عمر. قلت: في النصف الآخر؟ قال: نعم. فبهذا احتج من أجاز القنوت في الوتر من قيام رمضان في النصف الآخر منه، لأنه عمن ذكرنا من جلة الصحابة، وهو عمل ظاهر بالمدينة في ذلك الزمان في رمضان لم يأتي عن أحد منهم إنكاره. وقد رأى القنوت في النصف الأول طائفة من السلف، وبه قال أبو ثور. وقد قيل: يقنط في رمضان كله ويلعن الكفرة في القنوت، وهو قول الأوزاعي قال: ويقنط أيضا في الفجر قبل الركوع. وأما مقدار القراءة في كل ركعة من قيام رمضان ففي الموطأ ما قد رأيت من القراءة بالمئين عن أبي وأصحابه من قراءة البقرة في 8 ركعات وفي 12 ركعة. ففي الموطأ ما قد رأيت من القراءة بالمئين عن أبي وأصحابه من قراءة البقرة في 8 ركعات وفي 12 ركعة. وذكر ابن أبي شيبة: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن قال: من أما الناس في رمضان فليأخذ بهم اليسرى، فإن كان بطيء القراءة فليختم القرآن ختمة، وإن كان بين ذلك فختمة ونصف، وإن كان سريع القراءة فمرتين. وكان سعيد بن جبير يقرأ في كل ركعة ب25 آية. وكان عمر بن عبد العزيز يأمر الذين يقرؤون في رمضان يقرؤون في كل ركعة ب10 آيات. وروى ابن وهب عن مالك أنه قيل له: إنهم يقرؤون في كل ركعة ب5 آيات، فقال: غير ذلك أحب إلي. فقيل له: 10 آيات في كل ركعة؟ فقال: نعم، من السور الطوال. قال: ورأى أكثر.
وهذا وغيره يدل على مسألة الختم في القراءة في الصلاة، وأن لها أصل.
قال: ورأى أكثر من عشر و... وأرى وأرى
قيل له عشر آيات
آه.
ورأى أكثر من 10 آيات إذا بلغ الطواسين والصافات،
ورأى أكثر من عشر آيات إذا بلغ الطواسين والصافات،
يعني هي وأرى. نعم، فقال غير ذلك أحب إلي، كل تعبير عن اختياراته يعني. يبقى وأرى. نعم.
نعم. نعم، قال وأرى أكثر من عشر آيات إذا بلغ الطواسين والصافات.
أو يكون قال، يعني قال ابن وهب ورأى ما ورأى مالك أكثر من عشر آيات.
لا بأس. نعم.
نعم. قال ورأى أكثر من عشر آيات إذا بلغ الطواسين والصافات. وقال الزعفراني عن الشافعي: إن أطال القيام وأقل السجود فحسن، وهو أحب إلي، وإن أكثر الركوع والسجود فحسن. وجملة القول في هذه المسألة أنه لا حد عند مالك وعند العلماء في مبلغ القراءة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أما الناس فليخفف. وقال عمر: لا تبغضوا الله إلى عباده، يعني لا تطولوا عليهم في صلاتهم. وفيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين وجهه إلى اليمن معلما وأميرا، قال له: وأطل القراءة على قدر ما يطيقون. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القيام. وهذا لمن صلى لنفسه، ولست أعلم خلافا بين العلماء في جواز صلاة العبد البالغ في قيام رمضان وفيما عدا الجمعة للناس. ولهذا أدخل مالك حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو كان عبدا لعائشة، أعتقته عن دبر منها. صحيح. فكان يقوم يقرأ للناس في رمضان. نعم. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن المهاجرين حين أقبلوا من مكة نزلوا إلى جنب قباء، فأمهم سالم مولى أبي حذيفة، لأنه كان أكثرهم قرآنا، فيهم أبو سلمة بن عبد الأسود وعمر بن الخطاب. وأجمع العلماء على أن الرجال لا يؤمهم النساء، واختلفوا في إمامة النساء بعضهن لبعض، وسنذكر ذلك إن شاء الله. كمل السفر الأول من كتاب الاستذكار، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. يتلوه بحول الله تعالى في أول الثاني باب صلاة الليل.
نعم، حسبك شيخ، أطلني عليك، جزاك الله خير.
الله يكرمك وتحت أمرك. الله
يكرمك. فضل شحمات.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: باب ما جاء في صلاة الليل. مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. الرجل الرضي المذكور في هذا الإسناد هو الأسود بن يزيد، وهو رضي عند الجميع. وقد ذكرنا من رواه عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود عن عائشة في التمهيد. وروى سفيان عن أبي إسحاق قال: قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما بالعراق أحد أعجب إلي من الأسود بن يزيد. ويقال حج الأسود 60 ما بين حجة وعمرة. وفي هذا الحديث ما يدل على أن المرأة مجازا على ما نوى من عمل الخير وإن لم يعمله، كما لو عمله إذا لم يحبسه عنه شغل دنيا مباحا أو مكروها، وكان المانع له عذرا من الله لا ينفك منه. وقد روى أو روي مثل حديث عائشة هذا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو مذكور في التمهيد. وهذا تفضل من الله
على سبب أنه لم يذكر الأسود وقال عن رجل عنده رضا.
وهو مالك في الموطأ يعني كثيرا ما ينقل من طريق بعض الكوفيين، لكن بالبلاغات وبالمبهمات وغير ذلك. يعني
الذي أبهمه هنا يكون مالك ولا سعيد؟
من
الذي أبهمه؟ عن رجل عنده رضا.
ما هو سعيد ممكن يقول يعني عن رجل عنده رضا.
إنه في الإسناد يعني في أول الباب يقول عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا عن عائشة.
عن سعيد سيدنا، كأن سعيدا هو القائل هذا.
فيبقى سعيد بن جبير أبهم هذا لعذره يعني.
يعني ما علاقة الأسود بن يزيد بمحنة سعيد؟
ما هو يعني فسر هذا هنا الرجل المرضي بالأسود بن يزيد.
نعم أنا أعلم، لكن حضرتك تقول عشان خاطر المحنة، هم الأسود بن يزيد لم يكن من رؤوس
المحنة. لا من رؤوس كذا، وإنما يعني ممن لقيهم سعيد، فلربما كان ذلك في أيام اختبائه، فلو يعني صرح باسمه لعلم أنه كان يعرفه، كان يجتمع به مثل هذا يعني.
لكن يعني سعيد حدث بذلك، أنا ظني أن الذي يفعل ذلك مالك، يعني لأنه كثيرا ما يقول ذلك في الموطأ، يقول الرجل عنده رضا يعني؟ هو يوثق الإسناد لكن يبهم، لأنه أصلا كان فيه إشكالية عند الحجازيين في الأخذ عن الكوفيين والشاميين والعراقيين عامة.
لكن العهدة هنا مش على مالك، يعني مالك يعني أنا محمد بن منكدر.
قد يكون من محمد أيضا يا شيخنا، قد يكون من محمد بن منكدر وليس من كلام سعيد يا شيخنا.
طب ليه ما؟
لأنه هو يذكر في السند عنده رضا، لم يقل عنده
أقربها سعيد.
لا ليس هذا كلام الراوي عن سعيد وليس كلام سعيد نفسه.
نعم نعم
هذا ليس كلام سعيد،
يعني هو
وإلا قال عندي رضا، يعني نسب الأمر إلى نفسه.
لا بس برضه هو سعيد بن جبير لما يحدث عن شخص فيسميه، مش في العادة إن الراوي عنه أيضا يسميه ويسميه بنفس الاسم، حتى إنهم ما كانوا يزيدون ولا ينقصون عما ذكره الشيوخ من أسماء الرواة.
لكن هذا نعم. الكلام في الإسناد ليس من كلام سعيد. هذا قول واحد
يعني. يعني كان يا سعيد يكفي أنه يقول حدثني الثقة أو الرضي أو غير ذلك.
نعم.
أيما هو لو قال حدثني الرضا والتاني عبر بعن، فهيقول عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا، فيقول الأمر إلى نفس التعبير يعني. نعم.
وقد يكون صرح به سعيد ولم يصرح به الراوي الذي عنده لعلة الذي بعده. نعم. يعني من تلامذته.
رجعنا إلى نفس الاحتمال الأول أن الإبهام من غير الراوي عنه، وهو إما من متأخر أو مالك نفسه بقى كما يقول الشيخ حماد. نعم. طيب
ويعني الواضح أن الإمام مالك كعادة الحجازيين لم يكونوا يأخذون الأسانيد عن العراقيين أو الشاميين، يعني ويبرزونها كثيرا إلا لمن تثبتوا منه.
صحيح، لكن هذا يعني ممتد إلى الجيل الأول في الرواة بعد الراوي الأعلى، يعني هذه عائشة، بعدها مباشرة عصر التابعين الأسود بن يزيد، فهل هذا يسري على هذه الطبقة؟ باستثناء مثلا من كان عنده مشكلة معه مثل عكرمة وكذا.
نعم يسري على طبقة الكوفي
يسري. نعم نعم ماشي.
وأظن الله أعلم أن هو من قول مالك، عشان لما روى أبو داود والنسائي من طريق مالك صرح بقول أنه يعني صرح بالراوي المذكور وأنه الأسود بن يزيد.
جميل جميل ما شاء الله كده صح. يعني هو كده الأخ ربنا يبارك فيه نظر في الطرق الأخرى فظهر فيها من الذي أبهم، اللي هو المصنف نفسه مالك.
المصنف نفسه
بدليل الطرق الأخرى.
هل الراوي إذا روى عن مالك وقد أبهم مالك اسما أن يظهره ذلك الراوي؟ يعني شيخي قال عن رجل عنده رضا، فأنا أصرح بهذا الرجل مكانه مباشرة، أبدل الاسم بالاسم أو الصفة بالاسم، ولا أقول عن رجل عنده رضا هو فلان.
يعني يعين المبهم.
ولا مباشرة أبدل.
هم يصرحون بأنه لا يجوز لراوي النسخة أو الراوي إن هو يتصرف في الإسناد إلا بما سمع، إلا إذا كان على ثقة من هذا الأمر بأن يكون قد تعين عنده أن سعيدا يقصد فلانا. لكن طبعا الأوثق أنه لابد أن يقول هو فلان ليبين أن هذا الكلام من عندي أنا.
إن يكون زيادة منه مش تلقاها يعني.
نعم،
نعم.
لعله يكون مخطئ أصلا.
صحيح.
ويا شيخنا الله أعلم بالحديث ده، يعني إيه اختلف فيه على الإمام مالك؟ يعني هو مثلا في الهامش تحت مبين إن رواية الإمام مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا عن عائشة، وبعدين جاي تحت في الهامش برواية محمد بن الحسن وليس فيه بين سعيد وعائشة أحد. تمام، فهو مختلف فيه. يعني لو قلنا ان المدار اللي بتجتمع عنده طرق مالك، فهو في بعض الاسانيد مذكور بروايه، مذكور بزياده هذا الرجل عنده رضا، وفي بعض الروايات عن سعيد عن عائشه وليس بينهما احد، فنحتاج ان احنا نخرج هذا الوجه على حده بزياده الرجل عنده رضا، والوجه الاخر الناقص على
ما بس
حده.
اللي فعل هذا نفسه ليس بقوي، يعني كلام ده عن راو اسقط الاسود وهو نفسه ليس بقوي. فهل سعيد أخذ عن أم المؤمنين؟
هو الموطأ برواية محمد بن الحسن هو اللي تم فيه سقوط أسود بن يزيد ما بين سعيد وعائشة رضي الله عنها. وطبعا محمد بن الحسن لا يقوى على مخالفة، يعني عندك القعنبي عن مالك بهذا الإسناد، يبقى القعنبي معاه، وعندك قتيبة بن سعيد عن مالك بهذا الإسناد يقصد، يبقى كده عندك قتيبة والقعنبي ومحمد بن الحسن هم الذين رووه هكذا بدون ذكر الأسود بن يزيد، صح كده ولا أنا مش،
لا العكس
صحيح،
ولا العكس؟ عشان هو كاتب
العكس
هنا والموطأ برواية، محمد بن الحسن وليس فيه سعيد بين سعيد وعائشة أحد، وأخرجه أبو داود في الصلاة من طريق القعنبي هو عن مالك بهذا الإسناد. بهذا الإسناد اللي هو
هذا
إيه؟
يعني اللي في الباب.
اللي في الباب، ولا بهذا الإسناد اللي هو الإسناد اللي ما فيهوش الأسود بن يزيد؟
لا اللي في الباب بدليل ما بعده، وأخرجه النسائي في الصلاة ثم رواه النسائي وبعده عن، وأم جايب بقى إيه؟
ما هو ذكر الإسناد، ما قالش بهذا الإسناد، ذكر الإسناد.
صحيح.
أي والله المستعان. هي يعني تحتاج لوقفة، يعني مسألة الإبهام وفيها يعني مباحث جميلة جدا.
وده مشهور عن الإمام مالك والإمام الشافعي إن هو يقول إذا حدث مالك، بس دوت مذكور يعني مشهور
تكلم عن
مشهور
شيخي الشافعي في شيوخه،
في شيوخه
لكن ما
نعم.
بيتسطش للطبقة الأعلى منه.
أيوه صحيح.
طيب والله المستعان. ماشي تفضل. تفضل كمان.
نعم، قال رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا من رواه عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود عن عائشة في التمهيد. وروى سفيان عن أبي إسحاق قال: قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما بالعراق أحد أعجب إلي من الأسود بن يزيد، ويقال حج الأسود 60 ما بين حجة وعمرة. وفي هذا الحديث ما يدل على أن المرأة مجازا على ما نوى من عمل الخير وإن لم يعمله، كما لو عمله إذا لم يحبسه عنه شغل دنيا مباحا أو مكروها وكان المانع له عذرا من الله لا ينفك منه. وقد روي مثل حديث عائشة هذا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وهو مذكور في التمهيد. وهذا تفضل من الله على عباده المؤمنين يجازيهم بما وفقهم له إذا عملوه، وإن حال دون العمل حائل جاز صاحبه على النية فيه. وقد ذكرنا في التمهيد إسناد قوله صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله، ونية الفاجر شر من عمله، وكل يعمل على نيته. ومعنى هذا الحديث والله أعلم أن النية بغير عمل خير من العمل بلا نية، وتفسير ذلك أن العمل بلا نية لا يرفع ولا يصعد، والنية الحسنة تنفع بلا عمل ولا ينفع العمل بغير نية. ويحتمل أن يكون المعنى نية المؤمن في الأعمال الصالحة أكثر مما يقوى عليه منها، ونية الفاجر في أعمال الشر أكثر مما يعمله منها، ولو أنه يعمل كلما ينوي عمله من الشر أهلك الحرث والنسل. وقد روى أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. إلا أن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فإن عملها كتبت عشرا، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من هم بحسنة فعملها كتبت عشرا إلى 700، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه مخالف لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في من هم بسيئة فلم يعملها. وقد يحتمل أن يكون معنى ما روى ابن عباس نحو معنى قول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وروي عن ابن عباس ومجاهد وإبراهيم النخعي قالوا: هو الرجل يهم بالمعصية ثم يتركها خوف الله تعالى. وقد ذكرنا في التمهيد حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا أنفقتم من نفقة إلا وهم معكم. قالوا: كيف يكونون معنا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له عمل فشغله عنه علة أو سفر فإنه يكتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وفي حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار في الموطأ قوله صلى الله عليه وسلم في المريض: إنه يكتب له أجر ما كان يعمل في صحته ما دام في وثاق مرضه. هذا معنى الحديث لا لفظه، وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد. والذي جاء له حديث هذا الباب وما تضمنته رحمته في صلاة الليل يريد الترغيب فيها. قال أبو عمر: صلاة الليل من أفضل نوافل الخير، وهي عندي سنة مسنونة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ويواظب عليها. وقد قال قوم إن صلاة الليل واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وسنة لأمته، وهذا لا أعرف وجهه، لأن الله تعالى يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال قوم أمره بقيام الليل، وقوله تعالى: نافلة لك، أي فضيلة. ونسخ الأمر بقيام الليل عن سائر أمته مجتمع عليه بقول الله عز وجل: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. وهذا ندب، لأن الفرائض محدودات، وقد شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة. والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه مرغوب فيه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. وروى وكيع عن سفيان عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: إذا أيقظ الرجل أهله فصليا من الليل كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فصلوا، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على قيام الليل بقيلولة النهار، واستعينوا على الصيام بأكلة السحر. قال: وفي هذا الباب حديث منكر انفرد به ثابت بن موسى أبو يزيد الكوفي، وهو منكر الحديث رماه ابن معين بالكذب، اللي هو حديث من قام الليل أضاء وجوب النهار، اللي هو ده ثابت بن موسى. ثابت بن موسى الزاهد، قصته معروفة يعني في هذا، لكن رماه ابن معين بالكذب، وإن كان هو وثقوه يعني، لكن هو كان طبعا
رماه بالكذب لأجل هذا الحديث.
وأصلا قليل الحديث وهو مخطئ، فده وجه النكارة، لكن ابن معين يعني لعل قوله رماه بالكذب لأجل هذا الحديث، أو أن يكون الكذب بمعنى الخطأ.
أيوة بمعنى الخطأ.
أصل هذا الحديث يعني هو وهم في أنه حمله على أنه حديث وليس نعم. كذلك فليس في، ولذلك سموه باطلة ولم يسموه مثلا كذبة أو موضوعة.
نعم. الكذب كما تعلم شيخنا بمعنى الخطأ في لغة أهل الحجاز.
ماشي، بس لما يكون من معدل زي ابن معين مالوش دعوة بقى بالوجه اللغوي.
وممكن لعل ابن معين لم يطلع على قصته وظن أنه حدث.
لا لا لا، ما هنخش في هذه الجهة. نعم، لكن المعدل حينما يقول كذاب مش هيبقى معناها مخطئ.
هو كذاب عند المعدلين أو أهل الجرح والتعديل تحتمل عدة معاني. من معانيها أنه يكون كذاب في رأيه، يعني في بدعته، كما قال الشعبي عن الحارث الأعور الهمداني. المعنى ان هو كذاب في رأيه وبدعته، لانه وثقه جماعة اخرون. وقد يكون كذاب بمعنى الخطأ، هذا يعني بمعنى الخطأ على الاصل اللغوي. لكن طبعا الاصل
انه هو عمله الجرح والتعديل، ومن يسمع الكلمة منه مجملة هيحملها على هذا أقرب شيء.
نعم، يعني هو الأصل في الإطلاق الكذب عند أهل الجرح والتعديل أن يكون على بابه، بمعنى الكذب اللي هو المعروف. تمام؟ ثم ينظر في سياقه أو ينظر في باقي الروايات، لأن ابن معين منقول عنه روايات كثيرة. فللجمع بين الروايات، لو وجدنا ابن معين مثلا وثقه في رواية أخرى، فيحمل الكذب على اللغوي دون الاصطلاح،
ده بقى يحمله
عشان خاطر نجمع بين الروايات. فينظر بقى في المرويات والسؤالات اللي هي سؤالات لابن معين. نعم. في حال الراوي، يعني مطلوب طبعا جمع. نعم. حال الراوي.
والإمام ابن حجر أحيانا في تهذيب التهذيب كان يرد بعض قول المعدلين كذاب بأن المراد به ليس المفهوم منه، وإنما المراد أنه لم يلق من حدثه.
ولم يلق هنا معناها برضو رمي بالكذب، اللي هو الكذب المعروف، تدليس يعني.
أيوه.
أو الإرسال الخفي، يعني يدا يدا.
وهذا دون الكذب اللي هو الوضع. يعني هذا دون الكذب اللي هو وضع.
هيبقى على بابك هنا. ماشي، تفضل شحمان.
ماشي. قال حدثناه خلف بن قاسم قال حدثنا أبو بكر محمد بن العباس بن وصيف الأبزاري بغزة قال حدثنا محمد بن حسن بن قتيبة قال وحدثنا عمران بن موسى الطائي عن ثابت بن موسى الطائي قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وأما حديث مالك في هذا الباب عن نعم
تفضل
وأما حديث مالك في هذا الباب عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وقد ذكرنا من تابعه على مثل هذه الرواية ومعناها في التمهيد. وفيه من الفقه وجوه، منها أن المرأة لا تبطل صلاة من صلى إليها، سواء جعلها سترة في صلاته أو كانت بينه وبين قبلته، فإن ذلك كله مذكور في حديثها هذا عند ناقلي. وهذا موضع اختلف فيه العلماء لاختلاف الآثار المرفوعة في ذلك. وقال الطائفة: يقطع الصلاة على المصلي إذا مر بين يديه الحمار والكلب والمرأة. ممن قال بها أنس بن مالك وأبو الأحواص والحسن البصري، وحجتهم حديث أبي ذر وحديث ابن عباس رضي الله عنهم بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرتهما بالأسانيد الحسان في كتاب التمهيد والحمد لله. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. وبه قال أحمد بن حنبل: وقال في نفسي من المرأة والحمار شيء. وكان ابن عباس وعطاء بن أبي رباح يقولان: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. قال: رواه قتادة عن جابر بن زيد سمعه يحدثه عن ابن عباس، ورواه شعبة عن قتادة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جمهور العلماء: لا يقطع الصلاة شيء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري وأبي ثور وداود والطبري وجماعة من التابعين، وحجتهم حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل صلاته وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. مولانا، كاعتراض الجنازة ولا الجنازة؟
هو كلاهما صحيح، لأن أحيانا تطلق على النعش أو على الميت في النعش أو عليهما معا وهكذا، فلا بأس.
جزاكم الله خير.
آمين.
جزاكم الله خير. قال: ورواه عطاء بن أبي رباح عن عروة عن عائشة مثله، وقد ذكرنا إسناده من طرق
في التمهيد. طبعا أنها في قبلته تنام بعرض القبلة، رأسها في يمين القبلة ورجلاها في يسار القبلة.
نعم، أحسن الله عليك. قال: فسقط بهذا الحديث أن تقطع المرأة بمرورها صلاة من تمر بين يديه، ومعلوم أن اعتراضها بين يدي المصلي أشد من مرورها. وسيأتي القول في مرور الحمار بين يدي المصلي في باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وهناك يقع الاستيعاب من القول في السترة والمرور بين يدي المصلي بعون الله تعالى. وأما قوله في حديث هذا الباب: ورجلاي في قبلتي فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي أو رجلي، هو حديث القاسم بن محمد عن عائشة: غمز رجلي فقبضتهما أو فضممتهما إلي. ففيه دليل على أن الملامسة باليد لا تنقض الطهارة ما لم يكن معها اللذة، لأن الأصل في لمس الرجل أن يكون بلا حائل، وكذلك اليد حتى يثبت الحائل. وهنا اعتراض طويل قد ذكرته في التمهيد. يعني هو لو أن المحقق والفريق الذي معه اعتنى بضبط النص أكثر من هذه الحواشي لكان
خير. وترك هذه الحواشي الموجودة في باقي الكتب.
سبحان الله، وكان أرخص علينا الكتاب.
طبعا أرخصه وأعلم بما لإنجازه، إن نعم. رأته العين قليلا ويقللكم نعم. إذ يريكمهم الله في عينكم قليلا.
نعم. وقد مضى في باب الوضوء من القبلة معنى الملامسة ومراعاة اللذة فيها من جعلها من شرائطها، من جعلها من شرائطها، ومن أبى
من ذلك
ومن لم يرى الملامسة إلا الجماع، ولا معنى لإعادة ذلك هنا. وفي هذا الحديث ما كانوا عليه من ضيق العيش والإقلال، ألا ترى أنهم كانت بيوتهم يومئذ دون مصابيح. وفي قول عائشة رحمها الله: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، دليل على أنها إذ حدثت بهذا الحديث كانت بيوتهم فيها المصابيح، وذلك أن الله عز وجل فتح عليهم من الدنيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فوسعوا على أنفسهم إذ وسع الله عليهم. وقولها يومئذ تريد حينئذ، لأن لو جعلنا اليوم هنا النهار على المعهود، ومعلوم أن النهار ليس بوقت للمصابيح استحال ذلك، فعلمنا أنها أرادت بقولها يومئذ أي حينئذ، وهذا مشهور في لسان العربي، كانت تعبر باليوم عن الحين والوقت، وهذا أشهر من أن يحتاج فيه أو يحتاج فيه إلى الاستشهاد. وأما حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة،
يستدل بها على أن المذكور في الأحاديث من الغسل مثلا يوم الجمعة وكذا أنه ينتهي عند الصلاة، مستحيل يقصد به ما بعد الصلاة، على الرغم من أن اليوم في الإيه في اللغة يطلق إلى المغرب.
نعم،
سبحان الله.
قال: وأما حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. ففيه دليل على أن الصلاة لا ينبغي أن يقربها من لا يعقلها ولا يقيمها على حدودها، وأن كل ما شغل القلب عنها وعن الخشوع فيها فواجب تركه واستعمال الفراغ لها بقلب مقبل عليها. وقد قال الضحاك بن مزاحم في قول الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال: من النوم. وما أعلم أحدا تابعه على ذلك، والله أعلم. وقد ذكرنا في التمهيد أقوال العلماء في تأويل هذه الآية، وقد يستدل من هذا الحديث بأن النعاس وهو النوم اليسير لا ينقض الصلاة، وإذا لم ينقض الصلاة لم ينقض الوضوء. والدليل على أن النعاس ليس بالنوم الثقيل قول الشاعر: واسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم. وليس في هذا الحديث معنى يحتاج فيه إلى القول غير ما وصفنا، إلا أن يستدل مستدل بأنه لا يجوز للمرء أن يسب نفسه، وذلك بأن يستسب لها، وهذا فيه من النصوص ما يغني عن الاستدلال. وفي هذا الباب حديث مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي، فقال: من هذه؟ فقيل: الحولاء بنت تويت لا تنام الليل. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: إن الله لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. وقد ذكرنا في التمهيد من أسنده ووصله، وهو حديث صحيح مسند. والحولاء امرأة قرشية من بني أسد بن عبد العزة بن قصي، والتويتات في بني أسد، وقد أوضحنا ذلك عند ذكرها في كتاب الصحابة. وأما قوله إن الله لا يمل حتى تملوا، فمعناه عند أهل العلم إن الله لا يمل من الثواب والعطاء على العمل حتى تملوا أنتم العمل وتقطعونه فينقطع عنكم ثوابه، ولا يسأم من إفضاله عليكم إلا بسآمتكم عن العمل. وأنتم متى تكلفتم من العمل والعبادة ما لا تطيقون، وأسرفتم لحقكم الملل وضعفتم عن العمل، فانقطع عنكم الثواب بانقطاع العمل. يحضهم صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى على القليل الدائم، ويخبرهم أن النفوس لا تحتمل الإسراف عليها، وأن ذلك سبب إلى قطع العمل. ومن هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشاد الدين، فإنه من غالب الدين يغلبه الدين. ومنه الحديث: إن هذا الدين متين فأو
لأني من هنا الذي ليست شرقية يعني،
فإنه من غالب الدين
يغلبه.
نعم نعم، جزاكم الله خير.
مثل.
ومنه الحديث: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا يقطع أرضا ولا يبقي ظهرا. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: وكان يصوم النهار ويقوم الليل، لا تفعل، فإنك إذا فعلت نفهت نفسك. نعم، أي أعيت وكلت، يقال للمعي منفة ونافة، وجمع نافة نافه، يقال للمعي منفه ونافه.
أي أعيت وكلت، يقال للمعي،
يقال للمعي منفه ونافه، وجمع نافه نفه.
نفه
نعم، نفه نعم. كذلك فسره أبو عبيد عن أبي عبيدة وأبي عمرو قال الأصمعي: الإيفال السير الشديد، وأما الوغول فهو الدخول. يعني إيه كذلك فسره أبو عبيد عن أبي عبيدة؟ أبو عبيد الهروي يعني عن أبي عبيد القاسم بن سلام؟
ممكن نعم.
قال: وقد جعل مطر،
فإنه من غالب تمشي زي ما حضرتك قلتها برضو، فإنه من يغالب، دي لفظة أخرى يقول في التمهيد يغالب، فإنه من يغالب الدين يغلبه الدين، يعني على الجزاء. صح نعم
نعم، أحسن الله عليك.
نعم.
قال: وقد جعل مطرف بن عبد الله بن الشقيق رحمه الله الغلو في أعمال البر سيئة، والتقصير سيئة، والتقصير سيئة، فقال: الحسنة بين السيئتين. وأما لفظه في قوله: إن الله لا يمل حتى تمل، فهو لفظ خرج على مثال لفظ، ومعلوم أن الله عز وجل لا يمل سواء مل الناس أو لم يملوا، ولا يدخله ملال في شيء من الأشياء جل عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. وإنما جاء لفظ هذا الحديث على المعروف من لغة العرب، فإنهم إذا وضعوا لفظا بإزاء لفظ جوابا له أو جزاء ذكروه بمثل لفظه وإن كان مخالفا له في معناه. ألا ترى إلى قوله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والجزاء لا يكون سيئة، والقصاص لا يكون اعتداء، لأنه حق وجب. ومثل ذلك قول الله عز وجل: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى: إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، وقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وليس من الله مكر ولا هزؤ ولا كيد، إنما هو جزاء مكرهم واستهزائهم وكيدهم. فذكر الجزاء بمثل لفظ الابتداء لما وضع أو لما وضع بحذائه وقبالته.
نعم.
نعم. فكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تمل، أي من مل فقطع عمله انقطع عنه الجزاء. روى الأوزاعي وغيره عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا من العمل قدر ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قالت: وكان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وبعضهم يرويه: وكان أحب الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليها صاحبها وإن قلت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها. ثم قرأ أبو سلمة: الذين هم على صلاتهم دائمون. وقد تقدم بعض القول في صلاة الليل، وأن قول القائل بأنه فرض ولو كقدر حلب شاة قول متروك وشذوذ، والعلماء على خلافه، كلهم يقولون إنه فضيلة لا فريضة، ولو كان قيام الليل فرضا لكان مقدرا موقتا معلوما كسائر الفرائض. وقد روى قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنه قال لها: حدثين عن قيام الليل. فقالت: ألست تقرأ سورة المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن أول هذه السورة نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم، وحبست خاتمتها في السماء 12 شهرا ثم أنزل أو أنزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقد ذكرنا إسناد هذا الحديث وما كان مثله من معاني هذا الباب في التمهيد. أما حديثه عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ففيه ما كان عليه عمر من قيام الليل وأنه لم تشغله أمور المسلمين وما كان إليه منهم عن الصلاة بالليل، وذلك لفضل صلاة الليل. وفيه أنه لم يكن يكلف أهله من الصلاة ما كان هو يفعله منها بالليل، ويحتمل أن يكون إيقاظه أهله ليدركوا شيئا من صلاة الأسحار والاستغفار فيها، ويحتمل أن يكون إيقاظه لهم للصلاة المفروضة صلاة الصبح. وأيها كان فإنه امتثل في ذلك الآية التي ذكر مالك وامتثل، والله أعلم. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال أهل العلم بتأويل القرآن ومعانيه: أدبوهم وعلموهم. وأما قول سعيد بن المسيب: كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، فهذا المعنى مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي برزة الأسلمي وغيره. وقد ذكرنا ذكرناه من طرق في التمهيد أحسنها حديث يحيى القطان، قال: حدثنا عوف قال حدثني أبو المنهال سيار بن سلامة عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها، يعني العشاء الآخرة. وقد روي من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي فإذا بقوم تضرب رؤوسهم بالصخر، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: يا محمد من أمتك. قلت: وما بالهم؟ قال: كانوا ينامون عن العشاء الآخرة. وهذا معناه عندي والله أعلم أنهم كانوا ينامون عنها ولا يصلونها في شيء من وقتها. وعلى هذا حمل الطحاوي قوله صلى الله عليه وسلم في من نام ليله كله حتى أصبح: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه. قال: هذا والله أعلم أنه نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى انقضى الليل كله. ويدلك على ذلك أن من السلف قوما كانوا ينامون قبل العشاء ويصلون في وقتها. روى شعبة قال: سألت الحكم عن النوم قبل صلاة العشاء في رمضان فقال: قد كانوا ينامون قبل صلاة العشاء. وإسناده عن شعبة في التمهيد. روى سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه كان يقرأ القرآن في شهر رمضان في ليلتين وينام ما بين المغرب والعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يركض قبل صلاة العشاء الآخرة ويوكل من يوقظه. يوكل ولا يوكل؟
يوكل أو كلا يوكل. نعم.
قال: ذكره أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب عن ابن عمر قال: وحدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أو قال مجاهد قال: كان ابن عمر يكاد يسب الذي ينام عن العشاء. والإسناد الأول عنه أجود ومعناه عندي على ما وصفت والله أعلم. قال قال وروى قال وروي عن بريد لعلي
بريد بريد
بريد لعلي
مش عارف ليه لا يقولون بريد بن الأصرم يروي عن علي، لكن هنا في قلق في العبارة. نعم.
وروي عن بريد لعلي رضي الله عنه أنه ربما أغفى قبل العشاء،
يعني أنه أسند إلى علي مثلا أو نسب لعلي،
يرفعه لعلي أو يذكره،
يرفعه لعلي
أو روى عن بريد فعلا لعلي.
نعم.
أحسن الله عليكم دكتور. قال وروي أنهما كانت نومة أحب إليه من نومة بعد العشاء قبل العشاء. إحنا ما قرأناش نعم. وروي عن بريد لعلي رضي الله عنه أنه ربما أغفى قبل العشاء، وروي أنهما كانت نومة أحب إليه من نومة بعد العشاء قبل العشاء. قال وذكرت إباحة النوم قبل العشاء عن الأسود بن يزيد وعروة بن الزبير وعلي الأزدي وسعيد بن جبير وابن سيرين، ذكره ابن أبي شيبة عنهم، وهذا كله عنهم على أنه
جعلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كراهية النوم قبل العشاء من قبيل العام المخصوص، صحيح؟ يعني فصلوا فيه من كان يظن أنه يقوم ومن تفوته الصلاة بطلوع الفجر.
قال وهذا كله عنهم على أنهم كانوا يصلون العشاء في وقتها أو مع الجماعة، أما الذين كرهوا النوم قبلها فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ودعا على من نام قبل العشاء قال فمن نام فلا نامت عينه. وأبو هريرة جاءه رجل فقال إن منا المخارج والمضارب، هل علينا حرج أن ننام قبل العشاء؟ فهل علينا حرج أن ننام قبل العشاء؟ قال نعم، وحرج وحرجان وثلاثة أحراج. عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا لسائل سأله عن ذلك فقال إن نمت عنها قبل أن تصليها فلا نامت عينك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما أحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. وعن إبراهيم وعطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن المسيب أنهم كانوا يكرهون النوم قبلها والحديث بعدها.
ما معنى إن من المخارج والمضارب؟ يعني يقصد من يعمل في الخراج ومن يعمل في المضاربة والسفر وكذا؟
المخارج والمضارب؟
المخارج الذي أخذ أرضا من أرض الخراج يعمل فيها، والمضارب من أخذ مال الناس يعمل فيه، وهذا وهذا
كان يقول المخارج.
ها؟
يعني المخارج والمضارب اسم في اسم فاعل.
لا بأس كلاهما، يعني كل مخارج مخارج وكل مضارب مضارب حسب الفاعلية والمفعولية.
أظن كلام المخارج صح، إنما المضارب المقصود به السفر مبكرا
اللي هو الضرب، يعني في القرآن كما ذكر السفر.
نعم
يكون فإذا ضربتم يضربون في الأرض.
نعم يقصد أنه يضارب يعني يخرج مبكرا يعني
يسافر. المخارج ده اللي هو يزرع يعني، والمضارب الذي يسافر.
نعم هذا والله أعلم.
وده قصده إن هم يناموا بدري وكده.
أحسنتم.
نعم.
جزاكم الله خير.
أمين رب وإياكم.
قال وعن إبراهيم وعطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن المسيب أنهم كانوا يكرهون النوم قبلها والحديث بعدها. وقال مجاهد لأن أصلي العشاء قبل مغيب الشفق أحب إلي من أن أنام ثم أصليها بعد مغيب الشفق في جماعة، وهذا عندي إسراف، وصلاتها في الحضر قبل مغيب الشفق غير جائز إلا لعذر صحيح. اتفق مالك والشافعي على كراهة النوم قبل العشاء الآخرة والحديث بعدها. احتج مالك بما ذكره في موطئه عن سعيد بن المسيب، وذكر عن عائشة رضي الله عنها في الحديث بعدها في كتاب الجامع أنها كانت ترسل بعض أهلها بعد العتمة تقول لهم ألا تريحون الكتاب،
الكتاب
ألا تريحون
الكتاب
أم
يعني
الكتاب.
الملائكة الذين يكتبون.
نعم الكتاب. عليكم حافظين كرام الكاتبين.
نعم.
وأما أبو حنيفة وأصحابه فيكرهون النوم قبلها ويرخصون في الحديث بعدها فيما لا مأثم فيه. وقال الليث بن سعد إن معنى قول عمر فلا نامت عينه من نام قبل من نام قبل ثلث الليل. وقد ذكرنا في التمهيد حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر. وذكر مالك في آخر هذا الباب أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين أو يسلم من كل ركعتين. وهذا تفسير لحديث المجمل الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ويدل على ما قاله الشافعي إنه حديث خرج على جواب السائل
لأنه لسه ما شاء الله فيه طول يعني.
طويل. نعم
نعم، فنقف عند هذا المعنى ونبدأ به
إن شاء الله
في الغد بإذن الله.
إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير.
إياكم آمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.